ثابتة من الكتاب والسنة أن الله خلق الخليقة على اختلاف أجناسها وأصنافها، وصرح في بذلك في آيات محكمات، منها قوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ومنها قوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن ذلك قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وآيات متعددات تدل على منة الله ونعمته وفضله وإحسانه على مخلوقاته، وفي مقدمة المخلوقات عالم المكلفين من الإنس والجن. وكما خلقهم انفرد بخلقهم، كذلك انفرد برزقهم، ولم يشاركه في الخلق والإيجاد والرزق والعطاء مشارك من مخلوقاته، لا من عالم الأرض ولا من عالم السماء، بل هو وحده انفرد بخلقهم وإيجادهم وامتن عليهم بذلك: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وانفرد بالرزق فهو الرزاق ذو القوة المتين، كما صرح بذلك في قوله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا قول الحق سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أي إن سبب الأرزاق الأمطار التي ينزلها الله عز وجل من السماء على الأرض، فتهتز الأرض وتنشق عن النبات فيأكل من ذلك النبات العالم على اختلاف أصناف العالم، وذلك من فضل الله ومن عطائه ورزقه، ليس لأحد في ذلك يد. وهكذا أتى الامتنان بالرزق في آيات متعددات، وما ذلك إلا لتكون الأمة أمة شاكرة لله عز وجل على عطائه وعلى سعة رزقه. كما قال الله عز وجل: أمن يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. والخلاصة أن الله عز وجل خلق الخليقة برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، صامتها وناطقها، جامدها ومتحركها، خلق ورزق وحفظ وقدر ويسر الأمور وسهل، كل ذلك لتحقق الأمة مراد الله عز وجل منها، كما في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم في أحسن تقويم وكرمهم، كرم بني آدم بأنواع من الكرامات لا تدخل تحت الأد والحصر، وامتن عليهم بذلك في قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ركب فيهم العقول وركب فيهم الحواس التي تدرك بها المصالح، جعل لهم سمعا يسمعون به ما يحتاجون إليه من الواجبات والمباحات، يسمعون به العلم وكلمة الحق والخير، ويسمعون ما يحتاجون إلى سماعه في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم وعلاقاتهم الاجتماعية والأسرية، وجعل لهم أبصارا يبصرون بها ما يحتاجون إليه، وجعل لهم أفئدة قلوبا وعقولا يميزون بها بين النافع والضار وبين الحق والباطل وبين الصالح والطالح. ومع هذه النعم التي أشرت إلى بعضها لم يتركهم الله تبارك وتعالى هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، ولم يكلهم إلى عقولهم وحواسهم، بل أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا. أرسل إليهم رسلا من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليهم كتبا يبينها أولئك الرسل ويبينها الأنبياء الذين يأتون بعد الرسل، ويبينها العلماء الربانيون الذين درسوا وتذاكروا وتعلموا ما جاءت به الرسل من عند الله عز وجل. وبذلك قامت الحجة وانقطعت المعذرة، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبرسالات الرسل وبلوغ دعوتهم إلى الخلق تنقطع الحجة ويبطل الاعتذار يوم يسألهم الله تبارك وتعالى عما جاء به المرسلون. ورتب الله تبارك وتعالى على طاعة الرسل رضاه والجنة، لأن الله عز وجل أرسلهم ليطاعوا وختمهم برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليطاع فلا يعصى، وأشار إلى ذلك بقوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وناداهم بنداء لطيف آمرا لهم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي أمر المسلمين، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأرشدهم عند التنازع والاختلاف أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بعد وفاته: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن عصى الرسل دخل النار، وكتب الله عليه مقته وسخطه وغضبه وصب عليه أليم عذابه، لأنه هو الذي ظلم نفسه برفض ما جاء به المرسلون ومتابعة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وهذه الأنواع الثلاثة دعاة شر ودعاة ضلال. الهوى باتباعه يهوي العبد في النار والعياذ بالله، والشيطان كما أخبرنا الله عز وجل عنه وحذرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فأخبرنا الله عز وجل عن قبح دعوة الشيطان لنحذرها، وكل معصية من قول وفعل ظاهرا أو باطنا يرتكس فيها العبد فهي نتيجة لاستجابته لدعوة الشيطان ولخطر ذلك. جاء التنبيه وجاء الإرشاد والتوجيه في كتاب الله عز وجل لتحذر الأمة الهوى ولتحذر متابعة الشيطان ولتحذر تلبية أمنيات النفس الأمارة بالسوء في آيات متعددات، كما في قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له في الخطاب وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا أهواءهم. وفي قوله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي قوله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهكذا قول الحق سبحانه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال في حق الشيطان والتحذير من متابعته وعاقبة المتابعة إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في آيات متعددة. إذن فسعادة الدارين محصورة في طاعة الله وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام كما أمر الله وبين وأنزل في كتبه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى وأن الشقاء والضلال سببه معصية الرسل ورد دعوتهم والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. لذا قال المصنف في جملتين قصيرتين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وحيث إن مسائل العلم لا بد أن تؤيد بالأدلة، إذا قال الإنسان هذا حلال وهذا حرام وهذا حق وهذا باطل وهذه طريق الهدى وتلك طرق الضلال، لا بد أن يدلل على ذلك. فمن جملة الأدلة على أن الله أرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى الأمم السابقة رسلا قول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم كما أسلفت في درس مضى هم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض، كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجب عليهم طاعته والتقيد بشرعه المطهر، ولا عذر لأحد أن يتعبد بشريعة من الشرائع السابقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل دعوى أحد يدعي بأنه يشاءه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. والأدلة على ذلك قائمة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكلمة الناس شاملة لجميع الأناشد من العرب والعجم، وهكذا قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، ولم يستثني من أنزل الله على رسلهم وأنبيائهم شرائع اختلفت وهم ورثوا ذلك، لأن القرآن مهيمن على جميع الكتب، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة، ولا يجزئ من أحد أن يتعبد بشيء مما جاء به الرسل الأولون لم يكن في شرعنا الشريف لكمال هذا الدين وتمامه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن فالأدلة قائمة بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم من بعث، وقد بعث على رأس 40 من عمره، وتأريخ بعثته معروف ومشهور في كتب التأريخ والسير. كل من بعث وهو على وجه الأرض فهو مخاطب ومكلف ومسؤول عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا لا يدفعه إلا المبطلون من اليهود أو النصارى أصحاب التحريف والتفريط والإفراط والجفا والغلو في رسلهم وأنبيائهم. قالوا: إننا نحن أهل الشرائع الكبار، فنحن على شريعتنا، ومن يصدق منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث يقول إنما هو إلى العرب، ويدرج شبه من القرآن الكريم على زعمه أنها تصلح دليلا كما في قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. فيقولون إن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي لأهل مكة والقرى المجاورة لها، وما عدا ذلك فهم أتباع الرسائل الكبار كالتوراة والإنجيل، وكذبوا في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات والنبوات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب المنزلة بالفرقان الذي لا كتاب بعده، والرسول لا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يصح من أحد عباده إلا أن يتقيد بشرعه الكريم. إذن فالرسول شاهد على أمته، وقد بين الله عز وجل تلك الشهادة وأنها ستكون حقا يوم القيامة، حيث قال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد ثبت في السنن ومسند الإمام أحمد أن الله تبارك وتعالى يوم يجمع الأمم أولاها وأخراها، ويدعى نوح عليه السلام ويسأل: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغتهم. فيقال لقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد وأمته. فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على قول نوح بأنه أتاهم ودعاهم وحذر وأنذر ودعا سرا وجهرا وليلا ونهارا. فتدان أمة نوح وتؤخذ بذنوبها، وهذا من مقتضى حكمة الله وكمال عدله. ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه بلغه. أما شهادة أمة محمد أمة الإجابة أهل الإيمان بالقرآن والسنة، فإنهم يعتمدون فيها على ما جاءهم، على ما جاءهم في كتاب الله عز وجل الفرقان الذي يقرؤونه ويتلونه في كل وقت وحين. ومن جملة ذلك قول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه إلى آخر السورة. اعتمدوا على كلام ربهم وشهدوا بحق، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه بلغهم، وكفى بشهادته حقا وصدقا. وأخبر الله عز وجل أمة محمد بأن إرسال الرسل وإنزال الكتب على الأمم سنة قائمة جارية في العباد، لئلا يكون لهم حجة على الله عز وجل. قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه السلام، وقد دعا فرعون وقومه، دعاهم وذكرهم بالله ودلل لهم بأن الله عز وجل هو خالقهم ورازقهم، فهو المستحق أن يعبد، وأنه هو العلي الأعلى. فاستكبر فرعون وموه على قومه قائلا لهم ما قصه الله عنه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا في قول الله عز وجل: قال أنا ربكم الأعلى. تبين الله عز وجل بأنه أرسل إليه رسولا فعصى فرعون الرسول، فترتبت على المعصية العقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة. وهكذا سنة الله مع كل الأمم أن المعصية تترتب عليها عقوبات دنيوية وبرزخية وأخروية بحسب الجرائم وبحسب المعصية والمخالفة. وقد تكون العقوبة عاجلة تتبعها الآجلة، وقد تكون العقوبة آجلة يمهل العاصي وتغلق عليه النعم وتتوالى، والصحة والغنى والأمن والاستقرار، وهو مكب على معاصي الله لحقارة الدنيا عند الله عز وجل، لكنه له يوم وله موقف لا يفك الناس فيه إلا عدلهم، ولا يحبسهم إلا ظلمهم وجورهم. وقد قال الله عز وجل في هذا المعنى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهي عبارة تشعر بشدة العقوبة وقوة البطش، إن بطش ربك لشديد. لذا قال الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا في غاية الشدة. وهو تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليبتعدوا عن فعل فرعون وقومه، ويقبلوا على طاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرهم بأن سنته القائمة على الحق أنه إذا أرسل رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وحقا أن الله الذي انفرد بخلق العباد ورزقهم وهو المتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن صرف العبادات لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، ومن أشرك مع الله عز وجل غيره من مخلوقاته فقد أشرك شركا أكبر. إذن فجميع العبادات والقربات من استعانة واستغاثة وذبح ونذر ورغبة ورهبة وخشوع وخشية وإنابة وتوكل ورجاء وخوف، كل ذلك من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله أو يكون مع الله فيها شريك، لأن الله لا يرضى ذلك. والشرك أكبر ذنب عصي الله به، وهو الذنب الذي لا يغفر ولا يستحق أهله الشفاعة، وإنما هم من أهل النار خالدين مخلدين، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا أحدا مع الله أبدا، لا من الملائكة المقربين ولا من الرسل الكرام ولا من الأنبياء العظام ولا من الصالحين من الأنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غير ذلك. كل عبادة لغير الله عز وجل فهي عبادة للطاغوت. ولا يستبعد المسلمون خطر الشرك، فالشرك خطير، كبيره وصغيره، قليله وكثيره. ومن هنا وجب أن يتفقد المسلمون وبالأخص طلبة العلم أن يتفقدوا أحوالهم ويتفقدوا أعمالهم ويتفقدوا تصرفاتهم وما تقوم به قلوبهم، يتفقدون ذلك في كل لحظة من لحظات العمر لئلا يشوب الأعمال شرك بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخاف على أمته من الشرك خوفا عظيما، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما هو؟ قال الرياء، فهو ضرب من ضروب الشرك. فلا بد من تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا والبراء من الشرك وأهله وتفقد النفس لئلا يدخل عليها ضرب من ضروب الشرك أو صورة من صور الشرك لخطر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود حيث قال له يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، لعظم ذنب الشرك وخطره على الناس. ونقتصر على هاتين المسألتين وإلى درس هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مضى معنا شرح مسألتين من هذه المسائل الثلاث، المسألة الأولى هي قول المؤلف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وعرفنا معنى هذه المسألة بالتفصيل في الدرس الماضي، وعرفنا دليلها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعرفنا معنى الشرك وأنواع الشرك وخطره على الأمة، وأن منه الخفي الذي يحتاج معه العباد إلى تفقد أنفسهم وقلوبهم وأعمالهم. وموضوع الدرس هذه الليلة هو المسألة الثالثة، المسألة الثالثة وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. وبيان ذلك أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يحبون في الله ويبغضون في الله، وهذه قاعدة يطبقها ويتفاعل معها أهل الحق أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالحين وأتباعهم إلى يوم الدين. كل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله عز وجل من كتاب وسنة، ووحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وجميع أفعاله، فإنه لا يجوز له موالاة، أي محبة وموافقة من كان محادا لله، محادا لشرع الله الكريم، ومحادا لما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان من أقرب الناس إليه. ومن هنا يجب أن يعرف طالب العلم حقيقة الولاء والبراء، من الذي يجب أن يحب ويوالى، وعلى أي شيء يكون تكون المحبة والولاء، وما هي أسباب المعاداة والهجر والبغض. هذه أمور من أسس العقيدة، وعليه فإن كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ووحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته يجب أن يكون حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله. فإذا هو فعل ذلك فقد حقق التمسك بعروة الإيمان، وقد نال ولاية الله تبارك وتعالى التي لا تنال إلا بذلك. وقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الولاء والبراء، لمن يكون الولاء وممن يكون البراء، وتفاعلوا مع هذه القاعدة، فبرز الابن لأبيه ليقتله لأنه عدو لله، وبعضهم برز لابنه ليقتله لأنه على غير منهج الإسلام، وهذا معروف من سبب النزول لهذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. وقد نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي قتل أباه لأنه كافر، وفي أبي بكر لأنه برج لابنه وكان كافرا، ليحققوا مبدأ الولاء والبراء. فأنزل الله فيهما وفي أمثالهما هذا القرآن الذي يتلى إلى ما شاء الله، إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور ويرفعه من الأرض. وموضوع الولاء والبراء يحتاج إلى شيء من التفصيل. فالولاء درجات بحسب من توالي، والبراء كذلك درجات. فمن كان على منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والسلوك وقانون أخوة الإيمان والإسلام والإحسان فهذا له من الولاء أعلاه وأكمله بعد ولاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المعنى قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويتجلى الولاء في الله عز وجل في الحب فيه والبغض فيه، والولاء في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام محبته واتباع أمره واجتناب نهيه والتأسي به ومحبة أتباعه عموما إلى يوم القيامة، وهي من العبادات الفاضلة ومن علامات أهل الإيمان ومن صفاتهم وخصائصهم التي يمتازون بها على غيره. ومن كان دون ذلك من المسلمين إلا أنه ليس من أهل البدع فله من الموالاة بحسب ما معه من الإسلام والإيمان والإحسان، ويبغض بقدر ما فيه من المعصية والفسق. ومن كان من أهل البدع المغلة على اختلاف أنواع أهل البدع وهم كثر، فهؤلاء ما داموا في محيط الإسلام وفي جملة المسلمين ما أخرجتهم بدعهم عن الإسلام، فهؤلاء يبغضون بقدر معاصيهم وبدعهم ويهجرون ولا يوالون، يبغضون بقدر معاصيهم وبدعهم ويهجرون ولا يوالون، بل يهجرون وتهجر مجالسهم ومكالمتهم وأخذ العلم عنهم، وذلك بحسب المصلحة التي تترتب على هجرهم والابتعاد عنهم. فكم من إنسان سليم الفطرة قابل للخير يلتمس الخير ويلتمس الصلاح لنفسه، فيتسلط عليه أهل البدع على اختلاف أنواعهم، إما الجهمية المعطلة وإما المعتزلة وإما الأشاعرة ومن والاهم وإما أهل الحزبيات والتنظيمات السرية على اختلاف جماعاتهم التي قد تعددت وتنوعت مشاربها. هؤلاء كلهم أهل بدع إذا تسلطوا على طالب العلم وأتوه من ناحية المحبة والأخوة ونصرة الإسلام وما شاكل ذلك، استمالوه حتى يتمكنوا منه، وبعد ذلك يعطوه من تعليماتهم المنحرفة شيئا فشيئا حتى يصبح فردا من أفرادهم وجنديا من جنودهم على غير منهج مستقيم، وإنما على البدع والتضليل وإثارة الفتن. وهذا موجود في صفوف الحزبيين على اختلاف أنواعهم والحرفيين على اختلاف مسمياتهم. ومن هنا وجب النصح لطلبة العلم أن يحذروا أهل البدع وأن يجتنبوا مجالسهم، وإن ألانوا لهم الكلام وبدلوا لهم من المعروف فإن منهج السلف وعقيدة السلف التي تتجلى في فهم الإسلام والإيمان والإحسان فهما صحيحا لا يجوز لإنسان أن يساجر بها أو يجامل بها. فعقيدتك الصحيحة ومنهجك الحق هو رأس مالك، من أجله خلقت وفي سبيله تجاهد بكلمة الحق وبالقلم، وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء النقية التي دنسها أهل البدع على اختلاف بدعه، سواء من أهل المحل القديمة أو من أهل البدع المعاصرة. لذا نقول في حق المبتدعين يحب بما عنده من إسلام، ويبغض ويفجر ويقاطع مجلسه ومواصلته حتى يترك بدعته التي يدعو الناس إليها. وهذه الجماعات الموجودة على الساحة تحمل بدعا متعددة، يجب أن يقال الحق وأن يبين ولا يقسم. لا يحملون بدعة واحدة، وإنما يحملون بدعا متعددة. فالتنظيمات السرية في دولة مسلمة من البدع، والمجالس السرية دون عوام من الناس بحكم بحجة المذاكرة وقراءة العلم، هذه من البدع. وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الأمة بخالقهم وبارئهم سبحانه وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والعناية بها والذب عنها، كل هذه من البدع التي وقعت فيها الجماعات الموجودة على الساحة كالإخوانية والتبليغية ومن جرى مجراهم ومن سلك في مسلكهم ونهج نهجهم. فالحذر الحذر من كل أصحاب بدعة خرجوا عن المنهج الحق إلى منهج وافد اخترعه من يجهل الأمور. والأدلة على ذلك قائمة، أنهم يجهلون الأمور، المؤسسون يجهلون الأمور. فإذا كان الولاء والبراء قاعدة إيمانية، فإن بعض قادة المؤسسين لهذه الجماعة لم يطبقوا شيئا في باب الولاء والبراء. وأضرب لذلك مثالا، مع أبو زعماء هذه الجماعة صرح في رسائله ومنشوراته بأن الرافضة إخوة للمسلمين، وما الخلاف بيننا وبينهم إلا في فروع المسائل كالخلاف بين المذاهب بين الأئمة الأربعة. وهذا قياس فاسد، فالرافضة معروفون بسوء معتقدهم وقبيح أفعالهم وسوء تصرفاتهم، فبالإضافة إلى الشركيات ضموا إليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر، وفي مقدمة من يبغضون بل ويلعنون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اللذان هما خير من وطئت أقدامهم الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أمة الإسلام. فعندما يقول مؤسس جماعة الإخوان بأن الرافضة إخوة للسنيين، هذا من أفحش الخطأ ومن أكبر المنكر، وهو توجيه يدل على جهله بمنهج أهل السنة والجماعة. وهو قد مات رحمه الله وأفضى إلى ما قدم، ولكن الذين يدافعون عن هذا المنهج الذي أسس على مثل هذه القواعد السيئة، هؤلاء هم الذين يجب أن يبين أمرهم وأن يحذر منهم وأن تجتنب مجالسهم لئلا ينفثوا سمومهم في أبنائنا وفي شبابنا وفي إخواننا. وهكذا يقول المؤسس لهذه الجماعة: إنه ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني، وإنما بيننا وبينهم خلاف في الاتفاق. وهذا منكر من القول، لأن الله عز وجل أعلن عداوة اليهود والمشركين بقوله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فجهل هذه الآية رغم وضوحها وجلائها وإحكامها. وهكذا يأتي إلى باب الأسماء والصفات فيقول: هذه نصوص يفوض معناها إلى الله، وخالف أهل السنة والجماعة في هذا، فأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعاني ولكن يفوضون الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل يفوضونها إلى الله، وأما المعاني فهي واضحة وظاهرة لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعرف نفسه وأمرنا بتدبر هذا القرآن من فاتحته إلى خاتمته من أجل أن نفهم المعنى. وهكذا فيما يتعلق بوجوب البيعة السائرة في هذا المنهج التي لا يجوز أن تطبق، وبالأخص في دولة مسلمة لواليها بيعة في أعناق المسلمين وله نوابه وأمراؤه وقضاته، لا يجوز أن تكون هناك بيعة، وإن سماها الإخوان المسلمون بيعة على البر والتقوى، هذا تملف من الواقع. أما المؤسس الأول لجماعة الإخوان فإنه قال في خطابه: ألا إن أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. وهكذا المنهج أخذ عنه. كذلك ما حقق الولاء والبراء الذي نتحدث عنه هنا الآن في هذا الدرس فيما يتعلق بمؤاخاتهم ومصافاتهم للصوفية الضالة المضلة؟ فقد أثنى عليهم مؤسس جماعة الإخوان ثناء عاطرا على طريقة تسمى الطريقة المرغنية، لما احتفل بصاحب الطريقة محمد عثمان المرغني وألقى خطابا سجلته وثائق التأريخ، قال: إن دعوة الإخوان لا تنسى فضلهم، فما قامت إلا على كواهلهم وما استقامت إلا بمساعيهم المرغنية. وسماهم أقطاب الإسلام إلى غير ذلك من الألقاب التي تدل على جهله بالطرق الصوفية التي ليس لها مصدر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مصدرها التلقي عن المكاشفات كما يقولون، عن الكذب والوجد والمنامات والرؤى وما شاكل ذلك من المصادر التي جانبت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو أشاد بالصوفية وبالطريقة التي تربى فيها حسن البنا، وهي الطريقة الحقافية، وأثنى عليها في كتابه مذكرات الدعوة والداعية. إذن على هذا لماذا نحمل هذا المنهج وندرس كتب هذا المنهج ونوالي من انخرط في سلك أصحاب هذا المنهج ونفرق المنهج الصافي منهج سلفنا الصالحين الذين أخذوا علمهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وترسموا خطى العلماء الربانيين كالأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم على منهج الحق لم يخدعوا بأقوال أهل البدع. وكلما طلع صاحب بدعة في القرون الثلاثة الأولى المفضلة فصدى له علماء ربانيون فردوا عليه بدعته وأشهروا أمره وبينوه للناس. بينوا بدعة القدرية نفاة القدر، وبينوا بدعة الجهمية، وبينوا بدعة المعتزلة، وبينوا بدعة الجهمية، وهكذا كلما نبتت بدعة شيطانية بينها أولو العلم الذين فهموا كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا يميل الطريق وتنشرح له الصدور ويبصره من أراد الحق ليعيش في ظله ويموت عليه. وهكذا لما جاءت البدع المتعددة كبدعة الصوفية تصدى لهم العلماء الربانيون، رد عليهم ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام الفذ والمجدد الناصع، ورد عليهم تلميذه ابن القيم وغيرهما من علماء الشريعة، ردوا عليهم بدعة الصوفية وأخبروا بأن دين الله كامل وأن هؤلاء الصوفية أتوا بشيء جديد ليس له علاقة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ذكر التصوف بحال من الأحوال. ولهم طرق متعددة لا يستطاع حصرها في مكان أو مقامات، ولكن على العموم يحذر من جميع طرقها الغلاة وغير الغلاة. وأخصها اجتماعاتهم على أذكار ليس لها أساس في القرآن الكريم ولا في كتب الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد وكتب الأذكار، وإنما هي أذكار مبتدعة. وفي هذه الأيام الماضية وجدت منشورا ينشره رجل صوفي مصري اسمه الحجل السيفي، يقول هذا الحجل السيفي رواه علي بن أبي طالب في 6 صفحات أو أكثر من 6 صفحات، ليس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة واحدة، وهذا من باب الدجل على الناس وجلبهم إلى المنهج الصوفي الضال المضل. ولهم اجتماعات ولهم مصطلحات في الذكر وتلاعب، يختصرون الذكر فيجلسون على كلمة الله 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 هكذا، أو لا إله يلتفت يمينا ثم يقول لا إله 100 مرة أو 200، ثم يلتفت عن يساره ويقول إلا الله إلا الله هكذا، وهذا تلاعب. وبعض منظري وكتاب منهج الإخوان المسلمين سلك هذا المسلك الرجل كما سلك المؤسس الأول لمنهج الإخوان المسلمين، وأنا بينت هذا في كتابي الأجوبة السديدة مقرونا بأدلته ومن كتب الجوز. كل ذلك ليعرف شباب الإسلام وطلاب العلم بأنه لا يجوز لهم أن يوالوا أهل البدع وأن يأخذوا مناهج أهل البدع وبين أيديهم وبين ظهرانيهم كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصافي من الكذب. فما هي إلا جماعة واحدة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال هي الجماعة، ولم يقل الجماعات وما أكثر الجماعات، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة حزب التحرير، جماعة حزب الإصلاح، جماعة شباب محمد جماعة التكفير والهجرة وعد من هذه الجماعات التي انحرفت عن الحق المستقيم الذي عليه سلفنا الصالحين. فالحذر الحذر، ولا يمكن أن تسلم إلا إذا بذلت جهدك في العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا للمعنى مع قراءة كتب التفسير المعتبرة كتفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير السعدي، تفسير البغوي، وهذه فيها كفاية وفيها غنية. والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على كتبها، تبدأ بالكتب المختصرة ثم تتوسع حتى تقرأ الصحاح وتقرأ السنن وتقرأ المسانيد، وهذا لا يتم لك إلا إذا تركت تلك المناهج التي عدل أصحابها في جل تصرفاتهم عن منهج الحق الذي يجب أن نسلكه وأن نعتصم به على حد قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن أهل السنة والجماعة وعلماء السلف وأتباعهم هم الذين يطبقون هذه الآية الكريمة التي ختمت بها سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادات درجات متنوعة، منهم من يحاد الله ورسوله فيخرج من الإسلام، ومنهم من يحاد الله ورسوله بالبدع، إذ أنها تعتبر المرتبة الثانية بعد الشرك، أكبر من كبائر الذنوب، لأن صاحب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والتارك ونحوهم يلم بها تارة ويتوب إلى الله عز وجل إذا ذكر. لكن صاحب البدعة إذا تمكنت من قلبه تجده يدافع عنها ويذوب إذا ذب أهل السنة عن سنتهم وبينوا بطلان البدعة، يذوب ويغضب ويهجر من أجل ذلك ويفعل الأفاعيل التي يستطيعها. وختاما، فإن حزب الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم هم الذين أخذوا بكتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح والعناية التامة، وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح والعناية التامة. ولا يمكن ولا يتأتى لأحد الفهم الصحيح والعناية إلا إذا أخذ العلم عن أهله، عن علماء الشريعة، أهل العناية بالقرآن وبتفسير القرآن وبعقيدة السلف الصالحين وبسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. إذا سلك طلاب العلم هذا المسلك وأخذوا عن أشياخهم العلماء ولو رحلوا وبعدت الرحلة، فيعتبر المجهود قليل وهين. فالرحلة في طلب العلم من دأب الصالحين ومن خلق العلماء السابقين، ابتدأها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إذ رحل بعض أفاضلهم من المدينة النبوية إلى أرض الشام وعلى بعير يقطع المسافات ويواصل الليل بالنهار من أجل أن يسمع حديثا واحدا سمع بأن أخاه في الشام يحفظ ذلك الحديث. وبالفعل وصل واستأذن جابر بن عبد الله على أخيه، استأذن على أخيه عبد الله بن أنيس، فقال له: يا أخي، سمعت بأنك تحفظ حديثا في المظالم، فخفت أن أموت قبل أن أسمعه أو تموت قبل أن أسمعه منك، فسرد له الحديث ثم ركب راحلته ورجع. رحلة قطع فيها شهرا كاملا تقريبا من أجل أن يفهم حديثا واحدا، وما أشرفه وما أجله، لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرحلة فيه جهاد في سبيل الله، وإحراجه وفهمه ونشره من الجهاد في سبيل الله، بل هو أعظم من الجهاد في المعارف، لأن العالم بنشره للعلم يتسبب في حياة القلوب وفي توجيه الجاهلين وفي إنقاذ الحيارة إلى غير ذلك من المصالح التي يفرزها طلاب العلم الصادقين في الطلب على المنهج الصحيح ومن الطريق الصحيح وعن أهل العلم الموثوق بعقيدتهم ومنهجهم وغزارة علمهم. هذا هو الطريق، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سلك به طريقا إلى الجنة. فما أغلى السير في طلب العلم والرحلة فيه، سواء كانت الرحلة قريبة أو كانت الرحلة بعيدة. وأنا أعتذر مجيئكم من أماكنكم ومن بلدانكم ومن بين أهليكم، وتركتم ما يتمتع به الناس الذين لم يقدروا العلم حق قدره، تركتموهم وأتيتم لتطلبوا العلم، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعرفوا على منهج السلف الصالح وتتعرفوا على المناهج المخالفة له من أجل أن تحذروها. أنا أغبطكم على ذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم هداة مهتدين وعالمين عاملين بما جاء في كتاب ربنا وبما جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وبما حمله من العلم أسلافنا الصالحون العلماء الربانيون الذين لا تخلو الأرض منهم بحول الله وقوته، وإن ضلوا وكثر غيرهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم فعل أمر يدل على التنبيه، يدل على تنبيه المخاطب ليستعد لفهم ما يلي هذا الفعل من التوجيهات السديدة والقواعد الطيبة المفيدة في باب عقيدة التوحيد. وقد أتبع هذا الأمر بالدعوة المباركة، وهي طلب الرشد من الله تبارك وتعالى لعباده، الرشد لطاعته، لطاعة الله عز وجل. وهذا من أدب التأليف، أن يأتي المؤلف بأداة التنبيه ليستعد السامع والقارئ لما يليها. وليسبق ذلك بالدعاء لكل سامع ولكل قارئ نصحا ومحبة ورغبة في أن يمن الله تبارك وتعالى على خلقه بالرشد والهداية. والطاعة هي موافقة المأمور، أي موافقة ما أمر الله به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وذلك يتجلى في امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام، مع صحة الاعتقاد لحل الحلال وتحريم الحرام. ثم دخل المصنف في الموضوع، وفي بيت القصيد ليبين للمسلمين والمسلمات أن الملة الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، أن الحنيفية والمراد بالحنيفية هي المائلة عن الشرك المقبلة إلى التوحيد، والمراد بالحنيف هو المائل عن الشرك المقبل إلى التوحيد، وعلى العموم هو المائل عن الشر المقبل على الخير، وهو المائل عن المعصية والمقبل على الطاعة. وهذه هي سبيل السعادة وطريق النجاة. ثم بين ملة إبراهيم ما أساسها وما أصلها، فقال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ملة إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن الذي بعثه الله تبارك وتعالى في أمة غارقة في حمأة الشرك والوثنية ليدعوهم ولينتشلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الكتاب والسنة. فبين أن أصلها وأساسها أن تتوجه أيها المسلم إلى الله عز وجل بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا، أن تتوجه بذلك إلى الله وحده مستصحبا الإخلاص، إذ أن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل، ولا يقبل عمل بدون إخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وكان صوابا. مخلصا له الدين، لا لغيره، لا تدين لغيره بشيء من العبادات، لا من الأقوال ولا من الأفعال ولا من الأعمال الظاهرة أو الباطنة، بل كلها لله عز وجل خالصة ترجو بها رضا الله والجنة، وترجو بها النجاة من أليم عذابه ومن مقته وسخطه. وكم من نصوص قد جاءت في القرآن الكريم تدعو الناس إلى الإخلاص في أعمالهم، وكم من أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فمن الآيات قول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لجميع أمته، إلا ما دل عليه دليل أنه خاص به، فهذا يعرف في مواضعه. وقال عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا الأمر فاعبدوا ما شئتم من دينه أمر توبيخ وتهديد لهم، لأنهم سيلقون جزاءهم إذا قدموا على الله عز وجل وقد عبدوا غيره. فقد ثبت بأنه سيقول لهم: اذهبوا فاطلبوا أجركم ممن كنتم تراءون، ولا يملك أحد يوم القيامة شيئا من الأجر، لا من جلب المصالح ولا من دفع المضار، بل كل يحكم الله عز وجل فيهم ويجازيهم بحسب أعمالهم خيرها وشرها، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فأجاب نفسه سبحانه بقوله: لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. سأترك دقائق في آخر الدرس للمناقشة لأسأل من وقع عليه الاختيار ان شاء الله. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو الذي أشرك. وحديث عمر المشهور المعروف الذي يوجد في مقدمة كل كتاب حديث غالبا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو دليل على الإخلاص وعلى تصحيح النية والصدق مع الله تبارك وتعالى في العمل. وقد تنازعت طوائف الكفر في إبراهيم عليه السلام، كل يدعي بأن إبراهيم منهم، فأكذبهم الله تبارك وتعالى وبين ملة إبراهيم على وجه الحقيقة، وأنها ليست كما يدعون، فهو بريء منهم. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ادعت اليهود وادعت النصارى وادعى المشركون في إبراهيم، فأكذبهم الله عز وجل جميعا لأنهم كاذبون في الدعوة. وأثبت أن إبراهيم عليه السلام مائلا عن الشرك الذي ارتكست فيه جميع الطوائف المذكورة: اليهود والنصارى والمشركون ومن والاهم. وأثبت وأنه حنيف مسلم، أي مستسلم لله وحده، لم يشرك معه أحد، لم يخضع لأحد، ولم ينقد لأحد، وإن من قاد لأمر الله رب العالمين. إذن فكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة هم أولى بإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، لا كما تدعي اليهود ولا كما تدعي النصارى ولا كما يدعي المشركون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، تبعوا ملته عقيدة وعبادة، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولعظم دعوة إبراهيم وجلالة قدر ملته، فقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه وحيا من الله، حيث قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا أمر الله عز وجل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالتأشي به: فقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية. وقد جاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مجددا لهذه الملة ومتبعا لها، وإن اختلفت بقية الشرائع. قال المؤلف: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي ليحققوا ويتبعوا ملة إبراهيم التي وصفت لأزكى الأوصاف. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية تبين الحكمة وتبين الغاية والهدف الأسمى من خلق الثقلين، عالم الجن وعالم الإنس، ألا وهي عبادة الله وحده دون سواه بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى. ولما كانت العبادات أنواع متعددة وأعظمها وأجلها وأعلاها توحيد الله تبارك وتعالى، قال المؤلف: أعظم ما أمر الله به التوحيد. ذلك لأن التوحيد أساس الدين وأصل الملة وهو مفتاح الجنة، وهو الذي ينجو به أهله من الخلود في النار إن دخلوها بحسب معاصيهم. وهو الذي يعصم به المال ويعصم به الدم ويعصم به الأرض. وهو الرابطة الكبرى بين جميع المسلمين على اختلاف أجناسهم وتباين لغاتهم وتباعد أقاليمهم، فهو رباط عظيم آخى بينهم وجعلهم كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. الحديث. وفسر التوحيد بتعريف واضح: هو إفراد الله بالعبادة، أن تفرد الله عز وجل لكل عبادة تتوجه بها إلى الله، لكل عبادة شرعية يتوجه بها العباد إلى الله عز وجل. فمن أفرد الله بالعبادة فهو الموحد، ومن صرف العبادة لغيره فهو المشرك، ومن أشرك معه غيره في العبادة فهو المشرك أيضا. فإن الله هو المستحق للعبادة وحده بدون شريك. والتكاليف كما تعرفون أوامر ونواهي، وسبق معنا بأن أعظم الأوامر توحيد الله عز وجل، وهكذا أعظم النواهي وأكبر المآثم الإشراك بالله تبارك وتعالى. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. الشرك أعظم ذنب كما هو فريق القرآن. جاء النهي عنه في القرآن بأساليب متعددة، بأسلوب النهي الصريح كما في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهكذا أيضا في قول الله عز وجل إخبارا عن لقمان وهو يوصف ابنه بالأوامر والفضائل وينهاه عن المآثم والرذائل، قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجاء بأسلوب الوعيد الشديد لمن أشرك بالله ومات على الشرك، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. ثابتة من الكتاب والسنة أن الله خلق الخليقة على اختلاف أجناسها وأصنافها، وصرح بذلك في آيات محكمات، منها قوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ومنها قوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن ذلك قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وآيات متعددات تدل على منة الله ونعمته وفضله وإحسانه على مخلوقاته، وفي مقدمة المخلوقات عالم المكلفين من الإنس والجن. وكما خلقهم انفرد بخلقهم، كذلك انفرد برزقهم، ولم يشاركه في الخلق والإيجاد والرزق والعطاء مشارك من مخلوقاته، لا من عالم الأرض ولا من عالم السماء، بل هو وحده انفرد بخلقهم وإيجادهم وامتن عليهم بذلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. انفرد بالرزق فهو الرزاق ذو القوة المتين، كما صرح بذلك في قوله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا قول الحق سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أي إن سبب الأرزاق الأمطار التي ينزلها الله عز وجل من السماء على الأرض، فتهتز الأرض وتنشق عن النبات فيأكل من ذلك النبات العالم على اختلاف أصناف العالم، وذلك من فضل الله ومن عطائه ورزقه، ليس لأحد في ذلك يد. وهكذا أتى الامتنان بالرزق في آيات متعددات، وما ذلك إلا لتكون الأمة أمة شاكرة لله عز وجل على عطائه وعلى سعة رزقه. كما قال الله عز وجل: أمن يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. والخلاصة أن الله عز وجل خلق الخليقة برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، صامتها وناطقها، جامدها ومتحركها، خلق ورزق وحفظ وقدر ويسر الأمور وسهل. كل ذلك لتحقق الأمة مراد الله عز وجل منها، كما في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم في أحسن تقويم وكرمهم، كرم بني آدم بأنواع من الكرامات لا تدخل تحت العدل والحصر، وامتن عليهم بذلك في قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ركب فيهم العقول وركب فيهم الحواس التي تدرك بها المصالح، جعل لهم سمعا يسمعون به ما يحتاجون إليه من الواجبات والمباحات، يسمعون به العلم وكلمة الحق والخير، ويسمعون ما يحتاجون إلى سماعه في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم وعلاقاتهم الاجتماعية والأسرية، وجعل لهم أبصارا يبصرون بها ما يحتاجون إليه، وجعل لهم أفئدة قلوبا وعقولا يميزون بها بين النافع والضار، وبين الحق والباطل، وبين الصالح والطالح. ومع هذه النعم التي أشرت إلى بعضها، لم يتركهم الله تبارك وتعالى هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، ولم يكلهم إلى عقولهم وحواسهم، بل أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا. أرسل إليهم رسلا من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليهم كتبا يبينها أولئك الرسل، ويبينها الأنبياء الذين يأتون بعد الرسل، ويبينها العلماء الربانيون الذين درسوا وتذاكروا وتعلموا ما جاءت به الرسل من عند الله عز وجل. وبذلك قامت الحجة وانقطعت المعذرة، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبرسالات الرسل وبلوغ دعوتهم إلى الخلق تنقطع الحجة ويبطل الاعتذار يوم يسألهم الله تبارك وتعالى عما جاء به المرسلون. ورتب الله تبارك وتعالى على طاعة الرسل رضاه والجنة، لأن الله عز وجل أرسلهم ليطاعوا، وختمهم برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليطاع فلا يعصى، وأشار إلى ذلك بقوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وناداهم بنداء لطيف آمرا لهم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي أمر المسلمين، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأرشدهم عند التنازع والاختلاف أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن عصى الرسل دخل النار، وكتب الله عليه مقته وسخطه وغضبه وصب عليه أليم عذابه، لأنه هو الذي ظلم نفسه برفض ما جاء به المرسلون ومتابعة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وهذه الأنواع الثلاثة دعاة شر ودعاة ضلال. الهوى باتباعه يهوي العبد في النار والعياذ بالله، والشيطان كما أخبرنا الله عز وجل عنه وحذرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فأخبرنا الله عز وجل عن قبح دعوة الشيطان لنحذرها، وكل معصية من قول وفعل ظاهرا أو باطنا يرتكس فيها العبد فهي نتيجة لاستجابته لدعوة الشيطان ولخطر ذلك. جاء التنبيه وجاء الإرشاد والتوجيه في كتاب الله عز وجل لتحذر الأمة الهوى ولتحذر متابعة الشيطان ولتحذر تلبية أمنيات النفس الأمارة بالسوء في آيات متعددات، كما في قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له في الخطاب وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا أهواءهم. وفي قوله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي قوله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهكذا قول الحق سبحانه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال في حق الشيطان والتحذير من متابعته وعاقبة المتابعة إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في آيات متعددة. إذن فسعادة الدارين محصورة في طاعة الله وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام كما أمر الله وبين وأنزل في كتبه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى، وأن الشقاء والضلال سببه معصية الرسل ورد دعوتهم والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. لذا قال المصنف في جملتين قصيرتين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وحيث إن مسائل العلم لا بد أن تؤيد بالأدلة. إذا قال الإنسان هذا حلال وهذا حرام وهذا حق وهذا باطل وهذه طريق الهدى وتلك طرق الضلال، لا بد أن يدلل على ذلك. فمن جملة الأدلة على أن الله أرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى الأمم السابقة رسلا قول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم كما أسلفت في درس مضى هم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض، كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجب عليهم طاعته والتقيد بشرعه المطهر، ولا عذر لأحد أن يتعبد بشريعة من الشرائع السابقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل دعوى أحد يدعي بأنه يشاءه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. والأدلة على ذلك قائمة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكلمة الناس شاملة لجميع الأناس من العرب والعجم، وهكذا قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، ولم يستثني من أنزل الله على رسلهم وأنبيائهم شرائع تلفت وهم ورثوا ذلك، لأن القرآن مهيمن على جميع الكتب، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة، ولا يجزئ من أحد أن يتعبد بشيء مما جاء به الرسل الأولون لم يكن في شرعنا الشريف لكمال هذا الدين وتمامه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن فالأدلة قائمة بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم من بعث، وقد بعث على رأس الأربعين من عمره، وتأريخ بعثته معروف ومشهور في كتب التأريخ والسير. كل من بعث وهو على وجه الأرض فهو مخاطب ومكلف ومسؤول عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا لا يدفعه إلا المبطلون من اليهود أو النصارى أصحاب التحريف والتفريط والإفراط والجفا والغلو في رسلهم وأنبيائهم. قالوا: إننا نحن أهل الشرائع الكبار، فنحن على شريعتنا، ومن يصدق منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث يقول إنما هو إلى العرب، ويدرج شبه من القرآن الكريم على زعمه أنها تصلح دليلا، كما في قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. فيقولون إن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي لأهل مكة والقرى المجاورة لها، وما عدا ذلك فهم أتباع الرسائل الكبار كالتوراة والإنجيل وكذبوا في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات والنبوات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب المنزلة بالفرقان الذي لا كتاب بعده والرسول لا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يصح من أحد عباده إلا أن يتقيد بشرعه الكريم. إذن فالرسول شاهد على أمته، وقد بيّن الله عز وجل تلك الشهادة وأنها ستكون حقا يوم القيامة، حيث قال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد ثبت في السنن ومسند الإمام أحمد أن الله تبارك وتعالى يوم يجمع الأمم أولاها وأخراها، ويدعى نوح عليه السلام ويسأل: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغتهم. فيقال لقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: نوح محمد وأمته. فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على قول نوح بأنه أتاهم ودعاهم وحذر وأنذر ودعا سرا وجهرا وليلا ونهارا. فتدان أمة نوح وتؤخذ بذنوبها، وهذا من مقتضى حكمة الله وكمال عدله. ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لأنه بلغه. أما شهادة أمة محمد أمة الإجابة أهل الإيمان بالقرآن والسنة، فإنهم يعتمدون فيها على ما جاءهم، على ما جاءهم في كتاب الله عز وجل الفرقان الذي يقرؤونه ويتلونه في كل وقت وحين. ومن جملة ذلك قول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، إلى آخر السورة. اعتمدوا على كلام ربهم وشهدوا بحق، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه بلغهم، وكفى بشهادته حقا وصدقا. وأخبر الله عز وجل أمة محمد بأن إرسال الرسل وإنزال الكتب على الأمم سنة قائمة جارية في العباد، لئلا يكون لهم حجة على الله عز وجل. قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه السلام، وقد دعا فرعون وقومه، دعاهم وذكرهم بالله ودلل لهم بأن الله عز وجل هو خالقهم ورازقهم، فهو المستحق أن يعبد، وأنه هو العلي الأعلى. فاستكبر فرعون وموه على قومه قائلا لهم: ما قصه الله عنه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وهكذا في قول الله عز وجل قال أنا ربكم الأعلى، تبين الله عز وجل بأنه أرسل إليه رسولا فعصى فرعون الرسول، فترتبت على المعصية العقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة. وهكذا سنة الله مع كل الأمم أن المعصية تترتب عليها عقوبات دنيوية وبرزخية وأخروية بحسب الجرائم وبحسب المعصية والمخالفة. وقد تكون العقوبة عاجلة تتبعها الآجلة، وقد تكون العقوبة آجلة يمهل العاصي وتغلق عليه النعم وتتوالى والصحة والغنى والأمن والاستقرار وهو مكب على معاصي الله لحقارة الدنيا عند الله عز وجل، لكنه له يوم وله موقف لا يفك الناس فيه إلا عدلهم ولا يحبسهم إلا ظلمهم وجورهم. وقد قال الله عز وجل في هذا المعنى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهي عبارة تشعر بشدة العقوبة وقوة البطش، إن بطش ربك لشديد. لذا قال الله عز وجل فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا في غاية الشدة. وهو تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليبتعدوا عن فعل فرعون وقومه ويقبلوا على طاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرهم بأن سنته القائمة على الحق أنه إذا أرسل رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وحقا أن الله الذي انفرد بخلق العباد ورزقهم وهو المتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن صرف العبادات لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، ومن أشرك مع الله عز وجل غيره من مخلوقاته فقد أشرك شركا أكبر. إذن فجميع العبادات والقربات من استعانة واستغاثة وذبح ونذر ورغبة ورهبة وخشوع وخشية وإنابة وتوكل ورجاء وخوف، كل ذلك من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله أو يكون مع الله فيها شريك، لأن الله لا يرضى ذلك. والشرك أكبر ذنب عصي الله به، وهو الذنب الذي لا يغفر ولا يستحق أهله الشفاعة وإنما هم من أهل النار خالدين مخلدين، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا أحدا مع الله أبدا، لا من الملائكة المقربين ولا من الرسل الكرام ولا من الأنبياء العظام ولا من الصالحين من الأنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غير ذلك. كل عبادة لغير الله عز وجل فهي عبادة للطاغوت. ولا يستبعد المسلمون خطر الشرك، فالشرك خطير، كبيره وصغيره، قليله وكثيره. ومن هنا وجب أن يتفقد المسلمون، وبالأخص طلبة العلم، أن يتفقدوا أحوالهم ويتفقدوا أعمالهم ويتفقدوا تصرفاتهم وما تقوم به قلوبهم، يتفقدون ذلك في كل لحظة من لحظات العمر، لئلا يشوب الأعمال شرك بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخاف على أمته من الشرك خوفا عظيما: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما هو؟ قال: الرياء، فهو ضرب من ضروب الشرك. فلا بد من تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا، والبراءة من الشرك وأهله، وتفقد النفس لئلا يدخل عليها ضرب من ضروب الشرك أو صورة من صور الشرك لخطر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود، حيث قال له: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. لعظم ذنب الشرك وخطره على الناس. ونقتصر على هاتين المسألتين، وإلى درس هذا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مضى معنا شرح مسألتين من هذه المسائل الثلاث، المسألة الأولى هي قول المؤلف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وعرفنا معنى هذه المسألة بالتفصيل في الدرس الماضي، وعرفنا دليلها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعرفنا معنى الشرك وأنواع الشرك وخطره على الأمة، وأن منه الخفي الذي يحتاج معه العباد إلى تفقد أنفسهم وقلوبهم وأعمالهم. وموضوع الدرس هذه الليلة هو المسألة الثالثة، وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وبيان ذلك أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يحبون في الله ويبغضون في الله، وهذه قاعدة يطبقها ويتفاعل معها أهل الحق أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالحين وأتباعهم إلى يوم الدين. كل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله عز وجل من كتاب وسنة ووحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وجميع أفعاله فإنه لا يجوز له موالاة أي محبة وموافقة من كان محادا لله محادا لشرع الله الكريم ومحادا لما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام ولو كان من أقرب الناس إليه. ومن هنا يجب أن يعرف طالب العلم حقيقة الولاء والبراء، من الذي يجب أن يحب ويوالى، وعلى أي شيء تكون المحبة والولاء، وما هي أسباب المعاداة والهجر والبغض. هذه أمور من أسس العقيدة، وعليه فإن كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ووحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته يجب أن يكون حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله. فإذا هو فعل ذلك فقد حقق التمسك بعروة الإيمان وقد نال ولاية الله تبارك وتعالى التي لا تنال إلا بذلك. وقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الولاء والبراء، لمن يكون الولاء وممن يكون البراء، وتفاعلوا مع هذه القاعدة فبرز الابن لأبيه ليقتله لأنه عدو لله، وبعضهم برز لابنه ليقتله لأنه على غير منهج الإسلام، وهذا معروف من سبب النزول لهذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. وقد نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي قتل أباه لأنه كافر، وفي أبي بكر لأنه برج لابنه وكان كافرا، ليحققوا مبدأ الولاء والبراء. فأنزل الله فيهما وفي أمثالهما هذا القرآن الذي يتلى إلى ما شاء الله، إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور ويرفعه من الأرض. وموضوع الولاء والبراء يحتاج إلى شيء من التفصيل. فالولاء درجات بحسب من توالي، والبراء كذلك درجات. فمن كان على منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والسلوك وقانون أخوة الإيمان والإسلام والإحسان، فهذا له من الولاء أعلاه وأكمله بعد ولاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المعنى قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويتجلى الولاء في الله عز وجل في الحب فيه والبغض فيه، والولاء في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام محبته واتباع أمره واجتناب نهيه والتأسي به ومحبة أتباعه عموما إلى يوم القيامة، وهي من العبادات الفاضلة ومن علامات أهل الإيمان ومن صفاتهم وخصائصهم التي يمتازون بها على غيرهم. ومن كان دون ذلك من المسلمين إلا أنه ليس من أهل البدع فله من الموالاة بحسب ما معه من الإسلام والإيمان والإحسان، ويبغض بقدر ما فيه من المعصية والفسق. ومن كان من أهل البدع المضلة على اختلاف أنواع أهل البدع وهم كثر، فهؤلاء ما داموا في محيط الإسلام وفي جملة المسلمين ما أخرجتهم بدعهم عن الإسلام، فهؤلاء يبغضون بقدر معاصيهم وبدعهم ويهجرون ولا يوالون، يبغضون بقدر معاصيهم وبدعهم ويهجرون ولا يوالون، بل يهجرون وتهجر مجالسهم ومكالمتهم وأخذ العلم عنهم، وذلك بحسب المصلحة التي تترتب على هجرهم والابتعاد عنهم. فكم من إنسان سليم الفطرة قابل للخير يلتمس الخير ويلتمس الصلاح لنفسه، فيتسلط عليه أهل البدع على اختلاف أنواعهم، إما الجهمية المعطلة وإما المعتزلة وإما الأشاعرة ومن والاهم وإما أهل الحزبيات والتنظيمات السرية على اختلاف جماعاتهم التي قد تعددت وتنوعت مشاربها. هؤلاء كلهم أهل بدع إذا تسلقوا على طالب العلم وأتوه من ناحية المحبة والأخوة ونصرة الإسلام وما شاكل ذلك، استمالوه حتى يتمكنوا منه، وبعد ذلك يعطوه من تعليماتهم المنحرفة شيئا فشيئا حتى يصبح فردا من أفرادهم وجنديا من جنودهم على غير منهج مستقيم، وإنما على البدع والتضليل وإثارة الفتن. وهذا موجود في صفوف الحزبيين على اختلاف أنواعهم والحرفيين على اختلاف مسمياتهم. ومن هنا وجب النصح لطلبة العلم أن يحذروا أهل البدع وأن يجتنبوا مجالسهم، وإن ألانوا لهم الكلام وبدلوا لهم من المعروف. فإن منهج السلف وعقيدة السلف التي تتجلى في فهم الإسلام والإيمان والإحسان فهما صحيحا لا يجوز لإنسان أن يساجر بها أو يجامل بها. فعقيدتك الصحيحة ومنهجك الحق هو رأس مالك، من أجله خلقت وفي سبيله تجاهد بكلمة الحق وبالقلم وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء النقية التي دنسها أهل البدع على اختلاف بدعه، سواء من أهل المحل القديمة أو من أهل البدع المعاصرة. لذا نقول في حق المبتدعين يحب بما عنده من إسلام، ويبغض ويفجر ويقاطع مجلسه ومواصلته حتى يترك بدعته التي يدعو الناس إليها. وهذه الجماعات الموجودة على الساحة تحمل بدعا متعددة، يجب أن يقال الحق وأن يبين ولا يقسم. لا يحملون بدعة واحدة، وإنما يحملون بدعا متعددة. فالتنظيمات السرية في دولة مسلمة من البدع، والمجالس السرية دون عوام من الناس بحكم بحجة المذاكرة وقراءة العلم، هذه من البدع. وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الأمة بخالقهم وبارئهم سبحانه وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والعناية بها والذب عنها، كل هذه من البدع التي وقعت فيها الجماعات الموجودة على الساحة كالإخوانية والتبليغية ومن جرى مجراهم ومن سلك في مسلكهم ونهج نهجهم. فالحذر الحذر من كل أصحاب بدعة خرجوا عن المنهج الحق إلى منهج وافد اخترعه من يجهل الأمور. والأدلة على ذلك قائمة، أنهم يجهلون الأمور، المؤسسون يجهلون الأمور. فإذا كان الولاء والبراء قاعدة إيمانية، فإن بعض قادة المؤسسين لهذه الجماعة لم يطبقوا شيئا في باب الولاء والبراء. وأضرب لذلك مثالا، بعض زعماء هذه الجماعة صرح في رسائله ومنشوراته بأن الرافضة إخوة للمسلمين، وما الخلاف بيننا وبينهم إلا في فروع المسائل كالخلاف بين المذاهب بين الأئمة الأربعة. وهذا قياس فاسد. فالرافضة معروفون بسوء معتقدهم وقبيح أفعالهم وسوء تصرفاتهم، فبالإضافة إلى الشركيات ضموا إليها بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر، وفي مقدمة من يبغضون بل ويلعنون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، اللذان هما خير من وطئت أقدامهم الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أمة الإسلام. فعندما يقول مؤسس جماعة الإخوان بأن الرافضة إخوة للسنيين، هذا من أفحش الخطأ ومن أكبر المنكر، وهو توجيه يدل على جهله بمنهج أهل السنة والجماعة. وهو قد مات رحمه الله وأفضى إلى ما قدم، ولكن الذين يدافعون عن هذا المنهج الذي أسس على مثل هذه القواعد السيئة، هؤلاء هم الذين يجب أن يبين أمرهم وأن يحذر منهم وأن تجتنب مجالسهم لئلا ينفثوا سمومهم في أبنائنا وفي شبابنا وفي إخواننا. وهكذا يقول المؤسس لهذه الجماعة: إنه ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني، وإنما بيننا وبينهم خلاف في الاتفاق. وهذا منكر من القول، لأن الله عز وجل أعلن عداوة اليهود والمشركين بقوله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فجهل هذه الآية رغم وضوحها وجلائها وإحسانها. وهكذا يأتي إلى باب الأسماء والصفات فيقول: هذه نصوص يفوض معناها إلى الله. وخالف أهل السنة والجماعة في هذا، فأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعاني ولكن يفوضون الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل يفوضونها إلى الله، وأما المعاني فهي واضحة وظاهرة لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعرف ونفهم وأمرنا بتدبر هذا القرآن من فاتحته إلى خاتمته من أجل أن نفهم المعنى. وهكذا فيما يتعلق بوجوب البيعة السائرة في هذا المنهج التي لا يجوز أن تطبق، وبالأخص في دولة مسلمة لواليها بيعة في أعناق المسلمين وله نوابه وأمراؤه وقضاته، لا يجوز أن تكون هناك بيعة، وإن سماها الإخوان المسلمون بيعة على البر والتقوى. هذا تملص من الواقع. أما المؤسس الأول لجماعة الإخوان فإنه قال في خطابه: ألا إن أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. وهكذا المنهج أخذ عنه. كذلك ما حقق الولاء والبراء الذي نتحدث عنه هنا الآن في هذا الدرس فيما يتعلق بمؤاخاتهم ومصافاتهم للصوفية الضالة المضلة؟ فقد أثنى عليهم مؤسس جماعة الإخوان ثناء عاطرا على طريقة تسمى الطريقة المغنية، لما احتفل بصاحب الطريقة محمد عثمان المرغني وألقى خطابا سجلته وثائق التأريخ، قال: إن دعوة الإخوان لا تنسى فضلهم، فما قامت إلا على كواهلهم وما استقامت إلا بمساعيهم المرغنية. وسماهم أقطاب الإسلام إلى غير ذلك من الألقاب التي تدل على جهله بالطرق الصوفية التي ليس لها مصدر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مصدرها التلقي عن المكاشفات كما يقولون، عن الكذب والوجد والمنامات والرؤى وما شاكل ذلك من المصادر التي جانبت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو أشاد بالصوفية وبالطريقة التي تربى فيها حسن البنا، وهي الطريقة الحفاظية، وأثنى عليها في كتابه مذكرات الدعوة الداعية. إذن على هذا، لماذا نحمل هذا المنهج وندرس كتب هذا المنهج ونوالي من انخرط في سلك أصحاب هذا المنهج؟ ونترك المنهج الصافي منهج سلفنا الصالحين الذين أخذوا علمهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وترسموا خطى العلماء الربانيين كالأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم على منهج الحق، لم يخدعوا بأقوال أهل البدع. وكلما طلع صاحب بدعة في القرون الثلاثة الأولى المفضلة فصدى له علماء ربانيون فردوا عليه بدعته وأشهروا أمره وبينوه للناس، بينوا بدعة القدرية نفاة القدر، وبينوا بدعة الجهمية، وبينوا بدعة المعتزلة، وبينوا بدعة الجهمية، وهكذا كلما نبتت بدعة شيطانية بينها أولو العلم الذين فهموا كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا ينير الطريق وتنشرح له الصدور ويبصره من أراد الحق ليعيش في ظله ويموت عليه. وهكذا لما جاءت البدع المتعددة كبدعة الصوفية تصدى لهم العلماء الربانيون، رد عليهم ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام الفرد والمجدد الناصع، ورد عليهم تلميذه ابن القيم وغيرهما من علماء الشريعة، ردوا عليهم بدعة الصوفية وأخبروا بأن دين الله كامل وأن هؤلاء الصوفية أتوا بشيء جديد ليس له علاقة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ذكر التصوف بحال من الأحوال. ولهم طرق متعددة لا يستطاع حصرها في مقام أو مقامات، ولكن على العموم يحذر من جميع طرقها الغلاة وغير الغلاة، وأخصها اجتماعاتهم على أذكار ليس لها أساس في القرآن الكريم ولا في كتب الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد وكتب الأذكار، وإنما هي أذكار مبتدعة. وفي هذه الأيام الماضية وجدت منشورا ينشره رجل صوفي مصري اسمه الحجل السيفي، يقول هذا الحجل السيفي رواه علي بن أبي طالب في 6 صفحات أو أكثر من 6 صفحات، ليس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة واحدة، وهذا من باب الدجل على الناس وجلبهم إلى المنهج الصوفي الضال المضل. ولهم اجتماعات ولهم مصطلحات في الذكر وتلاعب، يختصرون الذكر فيجلسون على كلمة الله 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 هكذا، أو لا إله يلتفت يمينا ثم يقول لا إله 100 مرة أو 200، ثم يلتفت عن يساره ويقول إلا الله إلا الله هكذا، وهذا تلاعب. وبعض منظري وكتاب منهج الإخوان المسلمين سلك هذا المسلك الرجل كما سلك المؤسس الأول لمنهج الإخوان المسلمين، وأنا بينت هذا في كتابي الأجوبة السديدة مقرونا بأدلته ومن كتب القوم. كل ذلك ليعرف شباب الإسلام وطلاب العلم بأنه لا يجوز لهم أن يوالوا أهل البدع وأن يأخذوا مناهج أهل البدع وبين أيديهم وبين ظهرانيهم كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصافي من الكذب. فما هي إلا جماعة واحدة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال هي الجماعة، ولم يقل الجماعات وما أكثر الجماعات، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة حزب التحرير، جماعة حزب الإصلاح، جماعة شباب محمد، جماعة التكفير والهجرة، وعد من هذه الجماعات التي انحرفت عن الحق المستقيم الذي عليه سلفنا الصالحين. فالحذر الحذر، ولا يمكن أن تسلم إلا إذا بذلت جهدك في العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا للمعنى مع قراءة كتب التفسير المعتبرة كتفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير الشاذلي، تفسير البغوي، وهذه فيها كفاية وفيها غنية. والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على كتبها، تبدأ بالكتب المختصرة ثم تتوسع حتى تقرأ الصحاح وتقرأ السنن وتقرأ المسانيد، وهذا لا يتم لك إلا إذا تركت تلك المناهج التي عدل أصحابها في جل تصرفاتهم عن منهج الحق الذي يجب أن نسلكه وأن نعتصم به على حد قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن أهل السنة والجماعة وعلماء السلف وأتباعهم هم الذين يطبقون هذه الآية الكريمة التي ختمت بها سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادات درجات متنوعة، منهم من يحاد الله ورسوله فيخرج من الإسلام، ومنهم من يحاد الله ورسوله بالبدع، إذ أنها تعتبر المرتبة الثانية بعد الشرك، أكبر من كبائر الذنوب، لأن صاحب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والتارك ونحوهم يلم بها تارة ويتوب إلى الله عز وجل إذا ذكر. لكن صاحب البدعة إذا تمكنت من قلبه تجده يدافع عنها ويذوب إذا ذب أهل السنة عن سنتهم وبينوا بطلان البدعة، يذوب ويغضب ويهجر من أجل ذلك ويفعل الأفاعيل التي يستطيعها. وختاما، فإن حزب الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم هم الذين أخذوا بكتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح والعناية التامة، وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح والعناية التامة. ولا يمكن ولا يتأتى لأحد الفهم الصحيح والعناية إلا إذا أخذ العلم عن أهله، عن علماء الشريعة أهل العناية بالقرآن وبتفسير القرآن وبعقيدة السلف الصالحين وبسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. إذا سلك طلاب العلم هذا المسلك وأخذوا عن أشياخهم العلماء ولو رحلوا وبعدت الرحلة، فيعتبر المجهود قليل وهين. فالرحلة في طلب العلم من دأب الصالحين ومن خلق العلماء السابقين، ابتدأها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إذ رحل بعض أفاضلهم من المدينة النبوية إلى أرض الشام وعلى بعير يقطع المسافات ويواصل الليل بالنهار من أجل أن يسمع حديثا واحدا سمع بأن أخاه في الشام يحفظ ذلك الحديث. وبالفعل وصل واستأذن جابر بن عبد الله على أخيه، استأذن على أخيه عبد الله بن أنيس، فقال له: يا أخي، سمعت بأنك تحفظ حديثا في المظالم، فخفت أن أموت قبل أن أسمعه أو تموت قبل أن أسمعه منك. فسرد له الحديث ثم ركب راحلته ورجع، رحلة قطع فيها شهرا كاملا تقريبا من أجل أن يفهم حديثا واحدا وما أشرفه وما أجله. لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرحلة فيه جهاد في سبيل الله، وإحراجه وفهمه ونشره من الجهاد في سبيل الله، بل هو أعظم من الجهاد في المعارف، لأن العالم بنشره للعلم يتسبب في حياة القلوب وفي توجيه الجاهلين وفي إنقاذ الحيارة إلى غير ذلك من المصالح التي يفرزها طلاب العلم الصادقين في الطلب على المنهج الصحيح ومن الطريق الصحيح، وعن أهل العلم الموثوق بعقيدتهم ومنهجهم وغزارة علمهم، هذا هو الطريق. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سلك به طريقا إلى الجنة. فما أغلى السير في طلب العلم والرحلة فيه، سواء كانت الرحلة قريبة أو كانت الرحلة بعيدة. وأنا أعتذر مجيئكم من أماكنكم ومن بلدانكم ومن بين أهليكم، وتركتم ما يتمتع به الناس الذين لم يقدروا العلم حد قدره، تركتموهم وأتيتم لتطلبوا العلم، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعرفوا على منهج السلف الصالح، وتتعرفوا على المناهج المخالفة له من أجل أن تحذروها. أنا أغبطكم على ذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم هداة مهتدين وعالمين عاملين بما جاء في كتاب ربنا وبما جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبما حمله من العلم أسلافنا الصالحون العلماء الربانيون الذين لا تخلو الأرض منهم بحول الله وقوته، وإن ضلوا وكثر غيرهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم فعل أمر يدل على التنبيه، يدل على تنبيه المخاطب ليستعد لفهم ما يلي هذا الفعل من التوجيهات الشديدة والقواعد الطيبة المفيدة في باب عقيدة التوحيد. وقد أتبع هذا الأمر بالدعوة المباركة، وهي طلب الرشد من الله تبارك وتعالى لعباده، الرشد لطاعته، لطاعة الله عز وجل. وهذا من أدب التأليف، أن يأتي المؤلف بأداة التنبيه ليستعد السامع والقارئ لما يليها. وليسبق ذلك بالدعاء لكل سامع ولكل قارئ نصحا ومحبة ورغبة في أن يمن الله تبارك وتعالى على خلقه بالرشد والهداية. والطاعة هي موافقة المأمور، أي موافقة ما أمر الله به في كتابه، وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وذلك يتجلى في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإحلال الحلال وتحريم الحرام، مع صحة الاعتقاد لحل الحلال وتحريم الحرام. ثم دخل المصنف في الموضوع وفي بيت القصيد ليبين للمسلمين والمسلمات أن الملة الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، أن الحنيفية والمراد بالحنيفية هي المائلة عن الشرك المقبلة إلى التوحيد، والمراد بالحنيف هو المائل عن الشرك المقبل إلى التوحيد، وعلى العموم هو المائل عن الشر المقبل على الخير، وهو المائل عن المعصية والمقبل على الطاعة. وهذه هي سبيل السعادة وطريق النجاة. ثم بين ملة إبراهيم ما أساسها وما أصلها، فقال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ملة إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن الذي بعثه الله تبارك وتعالى في أمة غارقة في حمأة الشرك والوثنية ليدعوهم ولينتشلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الكتاب والسنة، فبين أن أصلها وأساسها أن تتوجه أيها المسلم إلى الله عز وجل بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا، أن تتوجه بذلك إلى الله وحده مستصحبا الإخلاص، إذ أن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل، ولا يقبل عمل بدون إخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وكان صوابا. مخلصا له الدين، لا لغيره، لا تدين لغيره بشيء من العبادات، لا من الأقوال ولا من الأفعال ولا من الأعمال الظاهرة أو الباطنة، بل كلها لله عز وجل خالصة ترجو بها رضا الله والجنة، وترجو بها النجاة من أليم عذابه ومن مقته وسخطه. وكم من نصوص قد جاءت في القرآن الكريم تدعو الناس إلى الإخلاص في أعمالهم، وكم من أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فمن الآيات قول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لجميع أمته، إلا ما دل عليه دليل أنه خاص به، فهذا يعرف في مواضعه. وقال عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا الأمر فاعبدوا ما شئتم من دينه أمر توبيخ وتهديد لهم، لأنهم سيلقون جزاءهم إذا قدموا على الله عز وجل وقد عبدوا غيره، فقد ثبت بأنه سيقول لهم: اذهبوا فاطلبوا أجركم ممن كنتم تراءون، ولا يملك أحد يوم القيامة شيئا من الأجر، لا من جلب المصالح ولا من دفع المضار، بل كل يحكم الله عز وجل فيهم ويجازيهم بحسب أعمالهم خيرها وشرها، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فأجاب نفسه سبحانه بقوله: لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. سأفرق دقائق في آخر الدرس للمناقشة لأسأل من وقع عليه الاختيار إن شاء الله. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو الذي أشرك. وحديث عمر المشهور المعروف الذي يوجد في مقدمة كل كتاب حديثي غالبا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو دليل على الإخلاص وعلى تصحيح النية والصدق مع الله تبارك وتعالى في العمل. وقد تنازعت طوائف الكفر في إبراهيم عليه السلام، كل يدعي بأن إبراهيم منهم، فأكذبهم الله تبارك وتعالى وبين ملة إبراهيم على وجه الحقيقة، وأنها ليست كما يدعون، فهو بريء منهم. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ادعت اليهود وادعت النصارى وادعى المشركون في إبراهيم، فأكذبهم الله عز وجل جميعا لأنهم كاذبون في الدعوة. وأثبت أن إبراهيم عليه السلام مائلا عن الشرك الذي ارتكست فيه جميع الطوائف المذكورة، اليهود والنصارى والمشركون ومن والاهم. وأثبت وأنه حنيف مسلم، أي مستسلم لله وحده، لم يشرك معه أحد، لم يخضع لأحد، ولم ينقاد لأحد، وإنما انقاد لأمر الله رب العالمين. إذن فكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة هم أولى بإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، لا كما تدعي اليهود ولا كما تدعي النصارى ولا كما يدعي المشركون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، اتبعوا ملته عقيدة وعبادة، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولعظم دعوة إبراهيم وجلالة قدر ملته، فقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه وحيا من الله، حيث قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا أمر الله عز وجل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالتأسي به: فقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية. وقد جاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مجددا لهذه الملة ومتبعا لها، وإن اختلفت بقية الشرائع. قال المؤلف: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي ليحققوا ويتبعوا ملة إبراهيم التي وصفت لأزكى الأوصاف. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية تبين الحكمة وتبين الغاية والهدف الأسمى من خلق الثقلين، عالم الجن وعالم الإنس، ألا وهي عبادة الله وحده دون سواه بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى. ولما كانت العبادات أنواع متعددة وأعظمها وأجلها وأعلاها توحيد الله تبارك وتعالى، قال المؤلف: أعظم ما أمر الله به التوحيد. ذلك لأن التوحيد أساس الدين وأصل الملة وهو مفتاح الجنة، وهو الذي ينجو به أهله من الخلود في النار إن دخلوها بحسب معاصيهم. وهو الذي يعصم به المال ويعصم به الدم ويعصم به الأرض. وهو الرابطة الكبرى بين جميع المسلمين على اختلاف أجناسهم وتباين لغاتهم وتباعد أقاليمهم، فهو رباط عظيم آخى بينهم وجعلهم كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. الحديث. وفسر التوحيد بتعريف واضح: هو إفراد الله بالعبادة، أن تفرد الله عز وجل بكل عبادة تتوجه بها إلى الله، بكل عبادة شرعية يتوجه بها العباد إلى الله عز وجل. فمن أفرد الله بالعبادة فهو الموحد، ومن صرف العبادة لغيره فهو المشرك، ومن أشرك معه غيره في العبادة فهو المشرك أيضا. فإن الله هو المستحق للعبادة وحده بدون شريك. والتكاليف كما تعرفون أوامر ونواهي، وسبق معنا بأن أعظم الأوامر توحيد الله عز وجل، وهكذا أعظم النواهي وأكبر المآثم الإشراك بالله تبارك وتعالى. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. الشرك أعظم ذنب كما هو فريق القرآن، جاء النهي عنه في القرآن بأساليب متعددة، بأسلوب النهي الصريح كما في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهكذا أيضا في قول الله عز وجل إخبارا عن لقمان وهو يوصف ابنه بالأوامر والفضائل وينهاه عن المآثم والرذائل، قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجاء بأسلوب الوعيد الشديد لمن أشرك بالله ومات على الشرك، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين.